يعني زنا. لكن سألوه قولوا كذا وكذا، فكانوا يقولون سألناه يا أستاذ، قالوا أجب عليكم، قالوا أجب عليكم، واقتنعتم، قالوا اقتنعنا. وكان الجد للمنهج، وكان الطلاب يتركون حصص الإنجليزي وحصص الكيمياء والفيزياء والرياضيات ويتركون ويأتون الحصة الدين لما فيها من جذب وما فيها من تأثير عليه.
لكن أنتم هنا ركزتم على المنهج، هل ركزتم على المعلم أيضا؟
أقمنا دورات للمعلمين. كنا في الصيف نجمع أساتذة الدين ونعطيهم دورات.
يا سلام.
علشان نرقب المعلم من جهة أخرى. الذين هزموا في المعركة عسكريا سواء من المقاومة الشعبية أو من ضباط الجيش لجأوا إلى الجنوب، إلى محافظات الجنوب، عند النظام الشيوعي الاشتراكي في المحافظات. فكر الحكومة في ذلك الوقت، القيادة الشيوعية التي كانت تحكم المحافظات الجنوبية، أن يعودوا فيغزوا الشمال بهؤلاء، فشكلوا منهم عصابات ومنظمات ووحدات للثورة الشعبية، وصدروا الثورة من الريف، وبدأوا ينطلقون من الأرياف إلى أن وصلوا إلى بعض المدن، يعني انتشروا في البلاد وسيطروا سيطرة عسكرية وفكرية على كثير من المناطق المحادة للمحافظات الجنوبية، وجندوا جموعا هائلة، وأصبح عادة الكرة الآن في حرب عصابات وفي غزو ومواجهات مع الجيش، وكان الجيش يدخل في معارك معهم وينهزم. من يهزمه؟ الضباط العلمانيون الذين لا زالوا في الجيش. وأمام السلاح والتدريب والقيادات المدربة التي تواجهه. وهنا تعاظم الخطر
والتهديد بالذات لك،
وأنا طبعا أنا ضمن الأهداف المستهدفة. وقعت حرب بين الشمال والجنوب، فكان شعار الحرب الإسلام، فانزعج محسن العيني منها، شعار الجيش الإسلام الآن، شعار بلاد الإسلام، الإذاعة تتكلم عن الإسلام، تيرس، فقرر بأن يحسن هذه الحرب فورا، فيلتقي هو علي سالم ربيع في القاهرة ويعمل اتفاقية وحدة من حرب إلى وحدة، ويضع هذه الاتفاقية وفي ضمنها مبادئ تضمن القضاء على الشريعة في الشمال، فقرروا مبدأ دمج التشريعات القائمة بين البلدين والمحافظة على مكاسب الثورتين، يعني بما فيها مكاسب الشيوعيين. فانتقدت هذا، خلاص الآن أنا المتصدر للمسألة في ذلك الوقت، ما فيش زبيري رحمه الله، معنا الشيخ عبد الله جزاه الله خير، إذا استنجدنا به نجد أنجدنا، وإذا ذهبنا إليه، ولكنه يعني التتبع للقضايا والتفاصيل وكذا. فلما رأينا هذا الوضع انتقدناه، واجتمع العلماء، استطعنا أن نجمع العلماء أيضا ونأخذ وثيقة منهم بإدانة هذه الاتفاقية ووجود تعديلها، فرفض مجلس الشورى في الشمال يوم ذاك أن يوافق على هذه الاتفاقية حتى تعدل، وطار القاضي عبد الرحمن الإرياني مع سالم ربيع علي، سالم ربيع علي إلى ليبيا، وهناك قام بالتعديل، ولكنه تعديل
سوري،
ليس سوريا، في تعديل لكنه ليس المطلوب، ليس تأسيس. فبقينا رافضين لهذا، وخرجنا إلى القبائل بعد أن استطعنا أن ننجح في العاصمة وفي تعز وفي الحديدة وفي البيضاء وفي صعدة، وأرسلوا ورقيات كلها ضد هذه الاتفاقية ومطالبة بتصحيحها. فكان يرد القاضي عبد الرحمن الإرياني: الوحدة بين الشطرين بين مسلمين، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وعلى الولد عبد المجيد أن يلتزم حدود الموعظة والحكمة بالتي هي أحسن. تأتيه برقية من تعز فيرد نفس الرد، من حديثة فيرد نفس الرد، وعلى الولد عبد المجيد أن يلتزم. يعني فاهم أن هذا
تأجيج منك،
تأجيج منك. وجدت أننا ما في المدينة ما نستطيع نفعل شيء، وبدأ التيار العلماني يغزو القبيلة، يغزو القبائل، فخرجنا إلى القبائل مع القاضي أحمد سلامة ومع بعض العلماء نستنهض القبائل اليمنية ضد هذه الاتفاق ونطالب بتصحيحها. لسنا ضد الوحدة، نحن مع الوحدة ونحن طلابها، نريد وحدة بين الأمة الإسلامية كلها، لكن وحدة على حساب الدين، على حساب الشريعة، القضاء على الإسلام، هذا أمر لا نقبله. فلما وصلنا إلى هذه المرحلة وخرجنا بين القبائل ونجحنا في استمالة القبائل وأيدتنا القبائل والتفت حولنا، ارتفعت أرصدة التيار الإسلامي في العاصمة وقدم العين استقالتها، فاستقال العين وأحبطت هذه، وجاء القاضي عبد الحجي أو رجل صاحب دين، واستمرينا في دعوتنا لأن وصلنا إلى صعدة وقضينا في صعدة واستضافنا المحافظ ونحن ضد هذه الاتفاقية ونتكلم بغاية القوة. فجاء أمر يوم العيد باعتقالي أنا ومن معي وإرسالنا مصحوبين، فقال لنا المحافظ جاءني أمر في يوم العيد
باعتقالكم اذهب
فلا يأتي الصباح وأنتم في صعدة. فخرجنا من صعدة متجهين إلى قبيلة اسمها قبيلة آل أبو جوارة من قبائل وائلة، فاستضافونا وأكرمونا وناصرونا وأيدونا، ومكثت عندهم سنتين ونصف.
الله،
سنتين ونصف ونحن نقاوم هذا الاتجاه ونندد به ونستنكره
مع انقطاع عن العائلة.
العائلة كانت معي
تتنقل.
لا نعم، لا انتقلت معي إلى البدو.
يا سلام،
إلى البدو. نعم،
وعشت في البادية.
وعشت في البادية وقضيت سنتين ونصف، ولكن في حركة وسعي ودأب ومحاضرات وكان القبيلة تقف بقوة في الحماية وفي الدفاع. واستطعت أن أدخل إلى صعدة متخفيا، وقابلت بعض القيادات العسكرية هناك وأنا متخفي، ثم أعود والحمد لله، حتى قاموا بالانقلاب على القاضي عبد الرحمن إلي، وجاء الحمدي فاستدعاني الحمدي، قال تعالى يريد أن يقول للناس هذا الشيخ عبد المجيد الذي كان على خصام مع القاضي عبد الرحمن يعني هو الآن معي، ليست المسألة بالعمامة، فأنا الآن. فتحاورت معه فشكل مكتبا للتوجيه والإرشاد، يكون مسؤولا عن التوجيه والإرشاد في الجيش والأمن والشعب والمصانع والمدارس وفي كل التجمعات،
يتبع لمجلس الرئاسة،
يتبع مجلس الرئاسة في ذلك الوقت، وبدرجة الوزير
وعينك،
وعينني فيها. فاشتغلنا وقمنا بواجبنا وملأنا البلاد نشاطا وحضارة ومحاضرات ودعاء كنا نستخدمه من الخارج، فأحس بتضايق وأراد أن يوظفني ضد الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر لأنه اصطدم مع الشيخ عبد الله. فقلت الشيخ عبد الله ما نعرف عنه إلا كل خير، وليس من الوفاء الغدر بهذا الرجل الذي وقف معنا طوال هذه الرحلة وساندنا وأيدنا، وهو على حق والحمد على غلط على خطأ، ولكن أريد أن يتخلص من خصومه، وإذا تخلص من الشيخ عبد الله بن حسين
فمن بقي
من بقي. فلما لم يجد مني هذا يعني وقف ضدي وأخذ، فخرجت منه وتركت العاصمة إلى القبيلة، ولكن هذه المرة خرجت إلى أرحب قبيلتي الأصلية وهي بجوار صنعاء، ومكثت فيها وعدت إليها، وحاول الحمدي أن يصالحني عندما التقينا بالحج معا، وكنت أحد لجنة المصالحة بينه وبين الشيخ عبد الله، أنا أمثل الشيخ عبد الله والقاضي الحجري يمثل الحمدي كوسطاء. ثم عدنا إلى صنعاء وقتل الحمدي، قتل الحمدي وجاء الغشمي ولم يدم، ثم جاء الرئيس على عبد الله الصالح. لكن كانت التخريب، عناصر التخريب التي سماها الشعب اليمني عناصر التخريب اللي هي الجبهة الوطنية، كانت تسمم الآبار وكانت تقتل الرجال والنساء، وكانت تستعمل أساليب تنشر الألغام، يعني وكانت تحمل الأفكار الشيوعية والأفكار اللادينية،
يعني توغلت.
توغلت
أستاذنا نتحدث عنهم بإسهاب لكن بعد الفاصل بإذن الله. مشاهدي الكرام، بعد الفاصل نواصل مع ضيفنا الشيخ عبد المجيد الزنداني بإذن الله، ابقوا معنا.
صفحات من حياتي.
الله 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 ما احنا بريداتنا، الله 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 يا حبيبتنا،
الله 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 ما احنا بريداتنا، الله 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 يا حبيبتنا،
الله الله يا هلا غدا انت يا الغلا،
الله 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 ما احنا بريداتنا، الله 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 يا حبيبتنا، الله 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 ما احنا بريداتنا، الله 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 يا حبيبتنا.
صفحات من حياتي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد المجيد الزنداني. الجبهة الوطنية اللي يسموها جبهة التخريب بدأت تتغلغل، بدأت تعبث، وبالتالي لا شك أن هذا شكل لكم أيضا تحدي آخر وكبير جدا. ماذا فعلتم معها؟
عرض علينا من الرئيس علي عبد الله صالح أن ندخل الميدان وسيمولنا بالسلاح وسيعطينا كل ما نحتاجه للوقوف ضد هؤلاء، لأنه كانت المناطق تتساقط أمامهم، وكانوا يفاوضون الرئيس على 4 وزارات سيادية، هم سيادين نوقف جبهة التخريب هذا ونوقفه، ولكن نكون الحكومة ونريد 4 وزارات سيادية، وكاد الرئيس أن يوافق على ذلك تحت ضغط ولكن اشترط شرطا أن يكون التعاون مع الدولة.
تعاونكم؟
تعاوننا مع الدولة
وليس مع الجمهور والشعب.
وليس مع الجمهور والشعب. فقلت لإخواني، يا إخواني هذه معادلة غير صحيحة، أليس الخطر على البلاد كلها؟ أليس الأمر يهمنا جيشا وشعبا؟ فيجب أن ندخل جميعنا الجيش والشعب كلنا يدا واحدة ضد هذا التقليد. فلم يقبل رأي، وسار إخواني بالتعاون مع الدولة وقفنوا مواقع ومناطق مواجهة لهذه العصابات وحطموها عسكريا، ونجحوا في تحطيمها عسكريا وكسرها عسكريا، وبدأت تستغيث الشيوعية في الجنوب، الحكومة يقولون لعلي عبد الله صالح أين أنت رايح؟ هذول خطر عليك، هذول كذا، هذول اليوم يعملوا هذا وبكرة بيكونوا عليك، وبدأوا هم يتوددون إلى الرئيس. المهم أوقف هذه، فاستسلموا بعد الهزائم العسكرية التي لحقت بهم،
بدأت
في هذه الفترة تم التآمر علي،
بدأت محاولات الاغتيال.
محاولات الاغتيال نعم، وبدأت المطاردة لي في صنعاء بسيارات تطاردني، 4 سيارات ورائي، وصلت إلى 5 بعض الأحيان، أينما أذهب أينما أتفع أينما، وصدر قرار أنا المقصود به جمهوري، قرار جمهوري، ونزلت منشورات تستهدفني أنا والشيخ عبد الله، وتعلم أنها تريدني أنا والشيخ عبد الله باسمنا، باسم الجبهة الوطنية. وسألنا بعض قيادات الجبهة الوطنية قالوا لا هذا مش
ليس منا،
ليس منا شيء يعني. وصدر قرار جمهوري بمنع حمل السلاح للمرافقين. طيب أنا مهدد الآن بالقتل في صنعاء، ممنوع حمل السلاح، أصبح صنعاء لا تتسألي، فخرجت إلى القبائل، إلى خمر مرة ثانية عاصمة حاشد، وهناك رتبت مؤامرات اغتيالي. نحن دخلنا نصلي، بدأنا نقيم الصلاة وإذا بطلقة تزعجنا أثناء إقامة الصلاة، فبادرت بالتوجه في معرفة إيش هذه الطلقة. في نافذة المسجد كبيرة، فظهرت فيها جسمي ظاهر نصفه الأعلى ظاهر من الطاقة من نافذة، وإذا الواحد يوجه الرشاش إلي ويتقفز ويحيرني ويقفز من منطقة إلى منطقة، من مكان إلى مكان، ويوجه نحوي، يعني مدرب على الاغتيال ولا يرمي من مكان واحد، هنا ينتقل من هنا. أنا لم أستوعب ماذا يجري، واحد موجه الرصاص ولا ينطلق رصاص ويتقفز من مكان إلى مكان ماذا؟ فإذا بنا نكتشف أن الرشاش تعطل، بينما انطلق الرشاش في الأولى
بداية
من نفس الرشاش، وأطلق الطلقة الأولى تحذيرا للحارس الذي يحرسنا في باب المسجد، لأنه من قبيلة الحاجد، وهذا أيضا من قبيلة الحاجد، ويخشى لا يريد دماء بينه وبين، فأطلق ليخيفه، فالحارس انزحل قليل فدخل فرآني، قال هدف، فأخذ يطلق يطلق ولا ينطلق الرشاش، حتى جاء الإخوة ألقوا عليه القبض واعترف بأنه كان يريد قتلي، ولكن الرشاش لم ينطلق لأن الأجل لم يحل. الحمد لله.
بعدها سافرت للمملكة؟
بعدها، بعد هذا الجو رأيت أن الرماية إلى بيتي
بدأت تتوجه،
بدأت تتوجه كل ليلة، ودوري من استنهاض الناس وقد قمت به، وحنيني إلى الإعجاز العلمي القديم وتطويره، فقلت لعلها فترة راحة كما يستريح المحارب وانتقل ميدان إلى ميدان، ما دام الحمد لله ونحن قد اكتسحناهم في المناطق والمؤشرات يعني
عالية
جدا، وأنا يعني مع الحكومة لسنا على نفاق، حتى لا أشوش على إخواني علاقتهم مع الحكومة، فأمضي وتوجهت إلى المملكة في العربية السعودية، لا أضبط الأعراف لا أضبط الأعراف، ولكن يعني
كان قبل أزمة الخليج بكثير
77، لأنه 81 وأنا في المملكة، أنا في المملكة يعني
شهد.
فقررت أن أشتغل في الإعجاز العلمي، قبلها كنت أتردد على المملكة وألقي محاضرات وأزور الطلاب في المدارس، بل وأحاضر في الجيش وفي المساجد، وكنت أجد تجاوبا كبيرا للأطروحات التي كنت أطرحها، فقلت آن الأوان لكي
يعني بدأت الأشرطة بالنسبة للشيخ عبد المجيد في هالفترة،
في هذه الفترة نعم نعم. ثم وجدت الدكتور عبد الله عمر نصيف والشيخ عبد العزيز بن باز، عرف إخواني في مكة أني جئت، ومن ورائي اتصل الشيخ عبد العزيز وقال له الشيخ عبد المجيد جاء وظروفه وكذا وكذا، جزاهم الله خير، يعني كان كهفا لكل داعية ولكل عالم وكل، والناس لا يدرون، وكنت في تلك الفترة أمر بشدة، وكان الذي يقف بجواري في ذلك الوقت هو الشيخ عبد العزيز رحمه الله،
يعني أوصلوا الخبر للشيخ بن باز رحمه الله بحيث أن يكون هناك على الأقل تواصل وحفظ ورعاية.
نعم نعم نعم، جزاهم الله خير. والدكتور عبد الله عمر نصيف طرحت عليه فكرة الإعجاز العلمي وأبحاثها، ورحب ترحيبا جدا وقال جامعة تحت أمرك،
يا سلام،
جامعة الملك عبد العزيز تحت
جدا. نعم
نعم. فالحمد لله بدأنا نشتغل في هذا الأمر، في الإعجاز العلمي وأبحاث الإعجاز العلمي وتوثيقه. فكنت أقول للناس والمهتمين، الله يعدنا ويقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، حتى يتبين لهم أنه الحق. الله يقول لنا في معجزة عندي أنا سأعطيكم إياها وسأريكم إياها، إنها في آفاق الكون وسترونها وتشاهدونها، وستكون النتيجة من ذلك أن تعلموا أن هذا القرآن هو الحق وأنه من عند الله. لماذا لا نخدم هذا الأمر؟ لماذا لا نتتبع هذه الآيات التي تتكلم عن الكون؟ نحن في زمن وصل فيه العلم إلى آفاق الكون وشاهدوا آفاق الكون المختلفة، بقي أن نتجه إليهم بالآيات القرآنية وبالحديث النبوي ونقول لهم هذا الذي عندنا، فماذا شاهدتم وماذا رأيتم؟ فكم يقتنعون بهذا نظريا؟ يقولون تمام، لكن من من الناحية العملية؟ فش أحد مستعد يتفرغ؟ فقلت أنا الذي سأتفرغ.
يا سلام.
فتفرغت ووضعت منهجا للبحث.
لم يكن إذاك لا هيئة ولا لجنة ولا شيء.
لا شيء.
ولم يعرف أحد بدأ يتكلم في هالموضوع.
لا، كانت تكتب كتابات. كتابات، وللأسف بعض الكتابات كانت غلط. بل بعض الكتابات
أساءت،
وهذا مهم جدا جدا وهو من الحوادث التي حفزتني لذلك. أن بعض الكتاب كانوا يكتبون بتجاوز، مما أثار حفائظ بعض المشايخ
ضد هذا
ضد، وبعض الدكاترة، وبعض الدكاترة في الجامعات أيضا. وأصبح الناس الجو الفكري منقسم فريقين، فريق ضد الإعجاز العلمي وفريق مع الإعجاز العلمي، والذين ضد الإعجاز العلمي من العلماء ومن الدكاترة، والذين معه من العلماء ومن الدكاترة، ولكنهم قلة العلماء لأنهم انزعجوا من هذه الكتابات.
صحيح. تجاوزات يعني،
وتجاوزات وغير منهجية. فقلت إذا لابد من تقديم أبحاث منهجية دقيقة موثقة من الطرفين، من قادة العلوم الكونية ومن قادة العلوم الشرعية، وسأختار للعلوم الكونية أكابر العلماء ومن غير المسلمين حتى لا يكون في شهادتهم أي غمز، وسأختار في الجانب الثاني من العلوم الشرعية أكبر العلماء، وأضع هذا المنهج وألتزمه وأتتبع تاريخ العلم في هذه المجالات وما تتم الاكتشافات، وأعتبر أن نجاحنا بدأ بوضع المنهج. لماذا؟ لأننا قلنا نريد أن نعرف الحقيقة القرآنية كما فهمها الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك الوقت، فنحررها من الفهوم التي جاءت بعد ذلك ونعود بها إلى أصلها كما خطب بها المخاطبون، وننتقل إلى شرح الحديث النبوي إذا كان هناك شرح له، ولا نعتمد من الحديث النبوي إلا ما هو صحيح، وننظر ماذا فهم المفسرون بعد ذلك من هذا النص وماذا قالوا حول هذا النص، حتى نعرف كيف يتعامل مع هذا النص وكيف تعاملت الأمة مع هذه النصوص. فحدد لنا قرابة 22 تفسير مرجع. نقرأ الآية في 22 تفسير.
وجمعت معك أشخاص قبل ذلك؟
كنت أنا المتطوع في ذلك الوقت.
وكان
يساعدني الدكتور البار في الأبحاث الطبية.
جيد.
بعض الأحيان أرجع إليه في الأبحاث الطبية، لكني وجدت أن موضوع بحثي ليس ما يعني لا يمكن أن يكون محصورا بطبيب، وإن كان متخصص كالدكتور بار وقارئ وباحث جزاه الله خيرا، لكن هذا بحث يتطلب المزيد من الخبراء والعلماء.
صحيح.
أضرب لك مثالا، كنت أبحث عن أيهما أسبق، العظام أم اللحم في الخلق، في خلق الجنين. الآية القرآنية تقول فكسونا العظام لحمة، يعني العظام الأول واللحم تالي. فسألت الأطباء المسلمين، منهم اثنين، منهم اثنان بدرجة أستاذ بروفيسور، والباقي كلهم دكاترة ومتخصصين، 12 دكتور، 12 دكتور فيهم اثنين أساتذة، أيهما أسبق؟ فكانوا جميعا يقولون لي اسمع، احنا في القرآن نعرف أن العظم أسبق من اللحم، لكن أنت بتسألنا سؤال علمي، سؤال علمي ما نقدرش نقول لك.
معناها عندهم
لا نستطيع أن نجيب عليه، في وقت واحد ينشأ العظم واللحم في وقت واحد، كيف تقول لي هذا أسبق من هذا؟ كنت أقول لهم كلام الله حق، وأنتم إذن ينقصكم العلم. 12 أستاذ، 12 دكتور. ووجهت السؤال 12 دكتورا كلهم بروفيسور، من غير المسلمين، فغير المسلمين كلهم أجابوا العظام قبل اللحم.
الله،
كل الأجانب كل غير المسلمين أجابوا يتخلق العظام قبل خلق اللحم.
الله الله.
واثناشر مسلم كلهم يقولوا ما نقدرش، نقول لك أيهما أسبق
من الناحية العلمية.
من الناحية العلمية فقصدت أني لا أكتفي بالعلماء العاديين ولا بالدكاترة غير المتخصصين ولا بالمتخصصين فقط، بل بالمتخصص الدقيق، المتخصص الدقيق في مجاله. ووجدت العون بفضل الله من جامعة الملك عبد العزيز والدكتور عبد الله عمر رصيف. كنت أذهب إليه يقولون دكتور أنا أريد هذا البروفيسور، توجه له دعوة
فيأتي.
هذا من أشهر العلماء في العالم، يعني مثلا الدكتور مور، بروفيسور مور، كيثول مور. طلبت كتاب الأجنة المعتمد في لندن في أوروبا في بريطانيا، فأرسلوا لي كتاب البروفيسور مور. طلبت كتاب الأجنة المعتمد في ألمانيا، فأرسلوا لي كتاب الدكتور مور باللغة الألمانية.
الله.
قلت إذن دكتور مور هذا رجل كبير. بحثت في الأفلام وجدت 34 فيلم عن علم الأجنة مرجعها مور، دكتور مور. من هو دكتور مور؟ فسألت أستاذ علم الأجنة دكتور أحمد حجازي في جامعة الملك عبد العزيز، دكتور هل تعرف البروفيسور مور؟ قال هذا أبو علم الأجنة، أبو علم الأجنة. يا رب من يوصلني لهذا؟ أريده، هذا الذي أريده. فأقد مؤتمر لجامعة الملك عبد العزيز طبي، مؤتمر طبي السعودي السادس، فحضر مندوب المملكة المستشار الثقافي للمملكة في كندا الأستاذ عصام شيخ، فتعرفت عليه. أين أنت؟ قال أنا الملحق الثقافي للمملكة في كندا. في كندا؟ قلت يا أخي نريد دكتور من كندا، في دكتور مور هذا في كندا. قال لي في أي جامعة؟ قلت في تورونتو. قال مدير جامعة تورونتو صديقي.
يا سلام.
أجيب أبوه؟ قلت له لا جيب لي هو. فجزاه الله خيرا، تحمس معي ووصل إلى كندا وأرسل لي. عرضت الأمر على الدكتور مور وأن يزور المملكة وجامعة الملك عبد العزيز، فرحب. فجاء الدكتور، فذهبت بالبشارة للدكتور عمر، دكتور عبد الله عمر رصيف، عرفت الموافق، فأرسل له تذكرتين درجة أولى له ولزوجته وفندق 5 نجوم وأكرمه وأحسن. فجاء فقال إيش معكم؟ قل له والله عندنا أسئلة، عندنا أسئلة، لدينا 80 سؤالا في علم الأجنة، وقضينا يومين وهو يجيب ونحن نصور، احنا خايفين يغير رأيه. فسألنا هو، قال أنا مستغرب لأسئلتكم، تسألوني أسئلة يعلمها الطالب في الابتدائي، وتسألوني أسئلة لا يستطيع أن يجيب عليها أكابر العلماء اليوم، لا تزال تحت البحث إلى يومنا هذا. إيش هذا؟
إيه في سر في الموضوع؟
إيش اللي عندكم؟ أنا شوف دكتور، نحن نبحث في تاريخ العلم ونبحث ما قبل اكتشاف الميكروسكوب وما بعد اكتشاف الميكروسكوب وأثر ذلك على العلم في مجال علم الأجنة. فما قبل علم اكتشاف الميكروسكوب أسئلة هي البسيطة اللي بتقول عليها عرفة الدين، ما بعد اكتشاف الميكروسكوب هي أسئلة معقدة ودقيقة وهي التي إلى الآن لا تزال بعضها تحت البحث. اقتنع بهذا الكلام واصل. لما خلص قال يا دكتور فترة ما قبل الميكروسكوب هي فترة نزول القرآن، في هذا الوقت كان ينزل القرآن وكان يتكلم عن علم الأجنة
ويعطينا أشياء ما
ويعطينا أشياء
دقيقة
دقيقة. فنعرض عليك السؤال الأول، قول الله كذا، قول الله كذا، قول الله كذا، ذهل ذهل. قال هذا مدهش،
الله أكبر،
هذا مدهش. فذهب إلى زوجته قال أنا عرفت الآن جديد إنهم يتغلبون عن آيات عندهم في القرآن تتفق مع أحدث أبحاثنا. قالت وأنا استغليت فرصة بقائي في الفندق وأخذت أقلب في المصحف اللي يوجد في الفندق فوجدت آية تتعلق بالإعجاز العلمي في علم الأجنة. هي واحدة. فبعد أن أشاب على أسئلتنا ورأينا الجانب الإيجابي منه تركنا وسافر فجد لنا 40 سؤالا في علم الأجنة
تبعثوا له
تجي. فأرسلنا له هل يمكن تأتي؟ فقال أنا يمكن آتي ولكن بشرط. قلنا وما؟ قال أن ألقي محاضرة يسمعها الدكاترة والطلاب. فوقع في نفسي لماذا يريد أن يلقي محاضرة؟ هل عاتبوه؟ هل لاموه؟ والمطلوب يأتي يمسح
ما مضى
ما مضى. إذن لا نبالي، نحن علم، عندنا علم بالله. تفضل اجي
ونرد عليه
ونرد عليه في نفس المكان ونتفضل احنا مستعدون. فجأة المرة الثانية ولما وصل بدأ يعرض القضايا قال اريد شرائح شريحة كذا شريحة كذا شريحة كذا جهزنا له الشرائح. ذهلنا في موضوع المحاضرة
أنه
شيء آخر عكس ما كنا نتصور.
الله.
وإذا به أجد ما عنوان المحاضرة فلم أجد أدل عليها من أن يكون عنوانها مطابقة علم الأجنة لما في القرآن والسنة.
الله.
المحاضر بروفيسور مور. بروفيسور مور هذا يعني الأطباء يعرفون مكانته ومنزلته.
فلته
وأعلن في جامعة الملك عبد العزيز مطابقة علم الأجنة لما في القرآن والسنة محاضرة للبروفيسور مور. فاحتشد الناس واحتشد الدكاترة واحتشد وألقى محاضرته بالشرائح. هذه الآية تقول كذا وهذه الحقيقة أمامكم انظروا. هذه الآية تقول كذا هذه الحقيقة أمامكم. وفي النهاية قال إن هذا العلم يشهد لي أنه لا بد أن يكون من عند الله كما يشهد لي أن محمدا لا بد أنه رسول الله. فصفق الناس وكبروا وهللوا وكانت قنبلة.
صحيح.
وكان الدكتور عبد الله عمر نصيف هو الذي يقدم هذا البرنامج هذه المحاضرة.
السلام.
حضر بنفسه.
يعني نستطيع نقول أن يعني هذه تعتبر بدايات لهيئة كبرى.
نعم.
تسنمت هذا.
هذه البداية. هذه البداية. بدأنا نغير أفكار من؟ أفكار العلماء علماء الكتاب والسنة
وأفكار أولئك
وأفكار الدكاترة.
طيب ما رأيك شيخنا أن نعيد المشاهد أن نتحدث عنها في حلقة قادمة بإذن الله بتفصيل أكثر. مشاهدي الكرام كنا وياكم في رحلة مع ضيفنا الشيخ عبد المجيد الزنداني. بقي لنا العديد من المحطات في حياته في حلقة رابعة بإذن الله سوف نتكلم عن هيئة الإعجاز العلمي، سوف نتحدث عن بعض المؤتمرات التي حضرها والسفريات وبعض الأحداث السياسية المتأخرة أيضا التي شهدها الشيخ لتكون الحلقة القادمة هي الأخيرة من حلقات هذا اللقاء. شكرا لطيب متابعتكم نلقاكم بإذن الله وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي.